المحصي. ثلاث اسماء ورا بعض غريبة: المحصي، المبدئ، المعيد. اصل كلمة الاحصاء جاية من الحصر. عارف الحصر؟ العرب زمان ما كانوش يعرفوا الحساب، نحن امة لا نكتب ولا نحسب، ما يعرفوش الحساب، فما يعرفوش يقروا ويكتبوا. لما كان يجي يعد حاجة يعدها بايه؟ بالحصى، يجيب شوية حصى ويعد ايه؟ بالحصى. من هنا جت كلمة ايه؟ احصى، اي عد بالحصى. ها؟ دي اصلها في الاصل خالص، لكن استخدمت الكلمة بعد كده على كل عد. على كل ايه؟ عد، اي عد بقى، تعد بايدك، تعد بالكتابة، تعد بالكمبيوتر، خلاص بقى اسمه ايه؟ احصى. وبقى علم، علم الاحصاء. احصى الشيء، عده وحفظه. والعد يكون على سبيل الحصر. ومنه يعني الفرق بين العد والاحصاء. ها؟ من هذا الاحصاء اللي هو بمعنى العد مع العلم بالمعدود: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو يقول عن إحصائه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأمرنا بالإحصاء في قوله تبارك وتعالى: وأحصوا العدة. وأحصوا العدة. وقال أيضا في الإحصاء في شأن أهل الكهف: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد. وقال عن نفسه: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. خدت بالك؟ وأحصى كل شيء عددا. وفي حتة تانية يقول إيه؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. لقد أحصاهم وعدهم عد. من الكلمات دي في الآيات دي نستشعر أن المحصي هو المحيط، المحيط بكل موجود جملة وتفصيلا، مش مجرد عد عادي، بل محيط بكل موجود جملة وتفصيلا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. بل إحصاؤه بالظاهر وبالباطن، لأن هو لما بيعد الجسم نفسه فيه حاجات كتير جوه، فيه أجزاء، فيه ذرات، كل مادة فيها إيه؟ ذرات، وكل ذرة فيها إيه؟ نواة وإلكترونات وبروتونات وحواديت. جوه مكونات الأجزاء والجزيئات الصغيرة دي، دي أعداد، أعداد محتاجة لإيه؟ لإحصاء. وإلا لو زاد عدد، يعني لما تمسك أصغر ذرة وتزود في عدد الإلكترونات بتاعتها، إلكترون واحد يحصل إيه؟ تتفرقع، تحصل لخبطة، مش كده؟ يبقى لازم ده محيط بكل شيء، محصي لكل شيء إجمالا وتفصيلا. هو سبحانه وتعالى بالظواهر بصير وبالبواطن خبير، وهو الذي أحصى بعلمه كل شيء. والمحصي المطلق هو الذي ينكشف في علمه حد كل معلوم وعدده ومبلغه، لان ما من معلوم الا وله حدود وله اعداد وله مبلغ يبلغه. فلا بد ان يكون المحصي المطلق هو الذي ينكشف في علمه حد كل معلوم وعدده ومبلغه. بل وعلم المولى بالاشياء لا نهاية له، مش كده؟ هل علم الله له نهاية؟ مش قلنا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا؟ يبقى علم الله لا نهاية له، وتبقى المعلومات بالتالي لا نهاية لها. إذا كانت المعلومات التي تحصى وتعد لا نهاية لها، فالإحصاء هنا لا يمكن أن يتخيل أو يدرك. ما هو انت اذا احصيت شيئا محدودا له حد، له نهايه، هتعد لحد فين؟ هتعد لحد كام. لكن كل ما هو معدود على مستوى العقل البشري له ايه؟ حد وله نهاية. وفي حاجات ما تعرفش تعدها بقى زي النجوم، ما بتعرف عددها، خلاص فقط العد وفقط الحصر. وكم من اشياء كالمسافات مثلا، المسافات بين المجرات وبين النجوم فاقت الحساب البشري. الحساب البشري حد حد معين ويعمل ايه؟ ويقف يبدا يحسب بقى مش بالارقام، بداوا يحسبوا بايه؟ بالسنين الضوئيه. يعني بدا يحسب بسرعه الضوء، السرعه التي يقطعها الضوء فين؟ في سنه. بدا يحسب بالسنين الضوئيه، وبعد ما وصل للغايه والنهايه في الحساب بالسنين الضوئيه وقف. ما خلاص قال لك بقى ما بعد كده بقى ما فيش، ما يقدرش العقل البشري لا يستوعب. فتخيل بقى المحصي الذي احصى كل شيء عدد، كل شيء يعني بقى يعني كل ما سوى الله، كل ما سوى الله احصاه عددا. يبقى هل ممكن للعقل ان يدرك معنى المحصي؟ وعلى قد عقلنا بقى، على قد عقلنا عشان نشوف ان احصاء الله تبارك وتعالى مش احصاء كلي، يعني مش بالراس، يعني البني ادمين كم واحد وخلاص، لا، او النجوم كم نجم وخلاص، لا، ده احصاء للعدد والحد والنهايه والقوه. يعني الكهرباء بتتحسب بايه؟ بالفولت، مش كده برضه؟ الميجا وات بتتحسب بالميجا وات حاجات، والاموات بتتحسب بايه؟ والسرعة بتتحسب بإيه؟ ها؟ والجاذبية بتتحسب بإيه؟ وكل حاجات كتير قوي بتتحسب مش بالعد كده بالحساب، بتتحسب بحاجات تانية، ها؟ حسابات غريبة وإحصاءات غريبة توصل لها الإنسان. فالإحسابات الحسابات الإجمالية حاجة، والحسابات التفصيلية اللي بتتناول أصغر شيء، ولما بيتكلم ربنا عن الذرة بيقول ولا أصغر من ذلك. يعني اصغر منين؟ من الذر، الا في كتاب مبين. يبقى عشان تتداول في كتاب يبقى لازم تبقى ايه؟ معروف، ويبقى لازم العدد يبقى مع ايه؟ معلوم. لبيان ان احصاء الله تبارك وتعالى يتناول الجزئيات كما يتناول الكليات. شوف، يذهل المجرمين يوم القيامه حين يضع لهم الكتاب ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أيوة، يحصيها، لا تفوته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، يسمع هواجس الضمير ويدونها ويحصيها، ويرى خفايا الوهم والتفكير ويدونها ويحصيها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. حتى ربنا تبارك وتعالى يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذا فقد أحصى على الناس ما أخفته نفوسهم، إن شاء أخذ وإن شاء عفا. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن الأمم السابقة أيضا، شوف بقى كم أمة من لدن آدم، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ياهو ياهو، تبقى دي حاجة فوق الوصف بقى. يبقى إذا الإحصاء غير متناه، لأن الموجودات أو المعلومات غير متناهية، وعلم الله تبارك وتعالى غير متناهي. وتخيل بقى في الجزئيات حين يقول الله تبارك وتعالى ما تسقط من ورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، هو المحصي المطلق، هو الله المبدئ المعيد. شيء مذهل، شيء مذهل. الواحد لما تفكر في اسماء الله تبارك وتعالى يتوه يتوه. يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان جعل لنا هذه الاسماء كي نتوجه اليه بها بس، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ده من فضل ربنا علينا انه لم يكلفنا ما لا نطيق، لانه الاحاطه بهذه الاسماء علما مستحيل. يبقى هو ادانا الاسماء دي عشان بس ايه؟ ندعوه بها. فان طلبنا المغفره سالناه باسم الغفور، وان طلبنا الرحمه سالناه باسم الرحيم، وان طلبنا اللطف سالناه باسم اللطيف، وهكذا. فهي اسماء نتوجه بها اليه، نساله وندعوه بها، ونتلمس من ظواهر اللفظ صفاته بالذات العليه. هو سبحانه وتعالى يعلمها ولا يعلمها مخلوق، فلا يعلم الله الا الله. الابداع، الابداع هو الايجاد لشيء غير مسبوق بمثله. فان كان مسبوقا بمثله يسمى اعاده، يعني عشان يبقى اسمه مبدئ لازم يجيب حاجه ما حصلتش قبل كده، ما حصلتش قبل كده، يبقى ده اسمه ايه؟ مبدئ، ابداع. يعني اذا كان هيجيب حاجه حصلت قبل كده بيجيبها تاني بقى تبقى اسمها ايه؟ يعني المبدئ هو الذي اظهر الاشياء من العدم الى الوجود، والمعيد هو الذي يعيدها بعد فنائها. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال: وأنه هو يبدئ ويعيد، وما قالش يبدأ إيه ويعيد إيه. واخد بالك؟ سبع يعني في الكلمة بتاعته هو الذي يبدأ الخلق، عرفنا الخلق خلاص. هنا بقى يقول إيه؟ وهو الذي إيه؟ وانه هو يبدئ ويعيد. يبدئ ايه ويعيد ايه؟ ما قالش. ويقول: كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. ويقول لنا: كما بداكم تعودون. ولما يتكلم بقى عن اي بدء واعادة تانية بالمقارنة، شوف يقول ايه: وما يبدئ الباطل وما يعيد. خد بالك، وما يبدئ الباطل وما يعيد. ايه هو الباطل؟ احنا اتكلمنا امبارح بقى في الحق، ها مش كده برضو؟ اتكلمنا في الحق امبارح وعرفنا ما هو الحق المطلق وما هو الباطل المطلق، وما هو باطل من وجه، حق من وجه. لما ربنا يقول وما يبدئ الباطل وما يعيد، يبقى نعرف كده ان المبدئ هو الله والمعيد هو الله بس. لان عرفنا امبارح كل ما خلى الله باطل، مش كده؟ كل ما خلى الله باطل، وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهو سبحانه وتعالى يقول: انه يبدا الخلق ثم يعيده. طيب، يبدا من بدا، الفعل ده فعل ثلاثي، بدا، بداه خلقه وابتدا الايجاد. هذه كلمه بدا جايه منين؟ من الابتداء، يعني الاول. فالمبدئ هو اول واحد يطلع حاجه ما حصلتش، يبقى اسمه ايه؟ مبدئ. جاي منين؟ من بدأه، اي خلقه ابتداء على غير مثال، على غير مثال سبق. الفعل ده فيه ثلاثي ورباعي. الفعل الثلاثي بدأه، الفعل الرباعي أبدأه. واخد بالك؟ الفعل الرباعي ده ما بيستخدمش ابدا، دايما الفعل اللي بيستخدم في اللغه بتاعتنا الثلاثي. نجد في القران الفعل ده ثلاثي ورباعي. فنبص نلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انه يبدا الخلق ثم يعيده. يبدا الفعل ده ايه؟ ثلاثي، بدا يبدا. يبقى الفعل عشان تعرف فعل ثلاثي تجيبه ايه؟ في الماضي بدا، او ده انه يبدا الخلق ثم يعود يعيده، تبقى الفعل ده ايه؟ ثلاثي. طيب الرباعي بقى اللي هو ابداه، كفين؟ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. يبدئوا. عايزين الابدأ. الله، اما بدأ المضارع بتاعها ايه؟ يبدأ، بدأ يبدأ. التانية ايه؟ ابدأ يبدئوا، مش يبدأوا بقى، يبدئوا. يبقى ده فعل ايه؟ رباعي. اولم يروا كيف يبدئ الله، كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. بدأه وابتدأه وابدأه، سواء بقى الثلاثي او الرباعي، فعله مبتدئا على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. يبقى المبدئ هو الله طبعا، لان كل اللي جاء في الدنيا جاي على غير مثال سابق. طب وكل اللي في الاخرة على غير مثال برضه؟ يعني الجنة كان في جنة قبل كده حد عملها وبيقلده؟ كل ما في الجنة وكل ما في النار، الملائكة، كل ما سوى الله جاء على غير مثال سبق، يبقى هو المبدئ المطلق. وكل ما سوى الله يقنع ويعيده، مش كده؟ يبقى لما بيعيده يبقى هو المعيد المطلق. وما يبدئ الباطل وما يعيد. ناخد فكرة بقى عن البدء والإعادة على قد عقلنا الصغير ده. انت فاكر زمان الفلاسفة لما كانوا بيختلفوا مع بعض ويسألوا وما وصلوش لحل، وقالوا الفرخة الاول ولا البيضة؟ الفرخة الاول ولا البيضة؟ ما هو لو قلت الفرخة جت منين؟ من البيض. طب البيضة جت منين؟ من الفرخة. طب الفرخة الاول ولا البيضة؟ احتسوا فيه. تعرف حلها ايه؟ المبدئ المعيد. طيب الشجرة الاول ولا البذرة؟ يعني النخلة جت الاول ولا النوايا بتاعت البلح الاول؟ مع النخلة من النوايا، والنوايا منين؟ من النخلة. حبة القمح من الشجرة، والشجرة منين؟ من حبة القمح. والفرخة من البيضة، والبيضة منين؟ من الفرخ. كل حاجة بالشكل ده، كل حاجة بالشكل ده. تفسيرها ايه؟ هو يبدأ ويعيد. خدت بالك؟ وانه هو يبدأ ويعيد. هو يبدأ، يبدأ بايه؟ يعني مثلا حين بدأ بالناس، انت من ابوك وابوك من ابوه وهكذا، رجل وامرأة، ويجي عيال وعيال رجل وامرأة، يعني من نطفة، من نطفة بقى وتتناسل. لكن البدء كان ايه؟ كان آدم. كان آدم خلق آدم منين؟ من تراب، وركب آدم من أربع عناصر متضادة. فاكرين لما اتكلمنا عن ال عن ايه؟ لا أنا فاهم، لكن كان في اسم ايه؟ أي الأسماء الحسنى؟ الصعيد، شفت ازاي؟ احسن فالحين بقى بعض الناس يقولوا لي الدروس مش مشوقة، وناس تانية تقول لي المادة مادة علمية صحيح، لكن مش يعني مش زي المحظورات والتصوف بتاع شدان. طيب وبعض الناس بيقولوا احنا بنسمع الكلام بنفهمه لكن ما بنعرفش نعيده. انا مش عاوزك تعيده ولا عاوزك تحفظه، انا عاوز نعيش، نعيش في ذكر الله بس. انا بذكر الله تطمئن القلوب بس. انت فاكر لما قلنا الانسان اتكون من عناصر متضادة، متضادة اربع عناصر، البرودة وايه والحرارة والرطوبة واليبوسة. والبدء الخلق قال كده، خلقه من تراب. التراب بس لوحده كده ما يتماسكش، لو الانسان اتخلق من تراب بس كان يعمل ايه؟ كان يتفتت، يجيبوا شوية هوا يطيروه، يبص على نفسه يتفتت، مش كده؟ التراب ما يتماسكش. عشان يتماسك نعمل ايه؟ نحط له مية. شفت اليبوسة بقى وشفت الرطوبة، تحط له ايه؟ مية. نعجنه بقى في ايه؟ بقى طين. بعد كده لازم نديله نار نسخنه، نسخنه. فلما يسخن يبقى صلصال من حمأ مسنون، شوف ازاي. وبعد ما يسخن بقى على النار ويحمر، خد نار بقى، ادي الصنف الرابع. بعد كده لازم يتبرد، لازم يتبرد. ليه؟ عشان خلاص، عشان ما يدفعش، يوم يبقى كالفخار، يبقى صلصال كالفخار. شوف لما ربنا خلق البني ادم من اربع عناصر متضاده، خلق سيدنا آدم من تراب، ثم بعد كده خلق منه حواء، بعد كده النسل يخدع يبدئ ويعيد، ويبقى الفرخة الأول ولا البيضة؟ ها ها، الفرخة طبعا طبعا. والشجرة الأول ولا الحبة؟ الشجرة طبعا. خلاص اتحلت، لأن بدل آدم هو الأول وبعد كده الناس تناسلت منه، يبقى الأص الأول ثم البذرة تيجي بعدين. فهمنا ازاي؟ يبقى الفرخة ولا البيضة؟ تبقى الفرخة الأول. وتبقى الشجرة ولا الحبة؟ تبقى الشجرة الأول. يبقى خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات، ويبقى من هنا بنعلم إن كل ما ذكر عن نظرية النشوء والارتقاء لداروين وغيره كذب محض وخيال محض، والله تبارك وتعالى خلق الإنسان فسواه. خلق الإنسان فسواه. آدم خلق إنسانا من أول لحظة، مش بقى نشأ وترقى من القواقع والمائيات إلى الزواحف إلى ما أعرفش إيه إلى القرود، كل ده مش مضمون. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل ذلك. بعد كده قد يتساءل الإنسان عن كثير من المخلوقات، مش عارف ايه دي. انا مرة قلت لكم ان الفئران بتفيد في التجارب، وكل مخلوق له فائدة، لكن هناك من المخلوقات ما اخبرنا انها كانت امم فمسخت. ربنا تبارك وتعالى قص علينا قصة امم مسخت قربة، واخرون مسخوا خنازير. فقيل لنا من بعض الشيوخ أن الحشرات المختلفة ما هي إلا أمم مسخت من قبل. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن ما من شيء وجد في هذا الكون إلا ولله تبارك وتعالى في إيجاده حكمة، وإن خفيا هو سبحانه وتعالى الحكيم. وكما قلنا أفعال الله تبارك وتعالى تصان عن العبث، ولا تعلل بالعلل والأغراض، ولا تخلو من الحكمة. بنرجع تاني ونقول انظر في كل ما هو حولك، تجد أن الله يبدئ ويعيد في كل طرفة عين، ما لا عد له ولا حصر. والأغرب من كل ذلك ما وصل إليه العلماء في قولهم إن المادة لا تفنى. مش قالوا كده؟ المادة لا تفنى. أما بإيه؟ قال لك تتحول من صورة إلى صورة، من السيولة إلى الغازية إلى إيه؟ الصلابة، لكن ما تفناش ابدا، ما فيش ماده تفنى ابدا. مش قالوا ان الماده لا تفنى؟ تفنى ازاي؟ الله تبارك وتعالى هو يبدئ ويعيد، هو المبدئ وهو المعيد، هو الله هو الله. الحياه والموت ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق الحياه وهو الذي خلق الموت، خلق الحياة والموت ليبلوكم. لكن لما جت رتب الموت قبل الحياة، فنلاحظ انه زي مثلا ما جه الليل قبل النهار في القرآن كله، وده بيفيد معنى انه الليل اصل والنهار عارض، ويبقى خلق الله تبارك وتعالى الليل اولا ثم خلق النهار، او خلق اسباب النهار والضياء. وكذلك الموت اصل الاشياء الموت، والحياة عارضة لانه كان الكون عدم، وطالما سبق الممكن بالعدم فقد سبق بالموت. والله تبارك وتعالى هو الحي المطلق، كان الله ولم يكن شيء. ولذا حين تكلم الله تبارك وتعالى عن الإنشاء للخلائق وللناس بالذات خاطبهم فقال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن فالأصل الموت والحياة منه ومنحة من الله تبارك وتعالى، لكن ما فهمناه من القرآن وما علمناه من الشرع أن الموت مخلوق وأن الحياة مخلوقة. ربنا تبارك وتعالى هو المحيي وهو المميت، هو الذي خلق الحياة في كل حي، وهو الذي خلق الموت في كل من أماته. نعم، هو الذي خلق الموت والحياة، هو يحيي من يشاء ويميت من يشاء. إذا فهي أفعال تتعلق بمشيئته وقدرته. يبقى زي ما قلنا أن الصفات، قلنا إن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. فالمحيي والمميت من الصفات الفعلية، فهي من صفات الأفعال، وبالتالي تخضع صفات الأفعال إلى المشيئة أو تتعلق بالمشيئة والقدرة. كلمة تتعلق يمكن أكثر لياقة من كلمة تخضع، فصفات الأفعال تتعلق بالمشيئة والقدرة، أي إذا شاء فعل وهو قادر على أن يفعل ما يشاء، فإن شاء أمات وهو قادر على الإماتة، وإن شاء أحيا وهو قادر على الإحياء. فهي صفات أفعال، بعكس صفة الحياة للذات هو الحي، فدي تبقى صفة إيه؟ صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة ذات على طول، ها؟ صفة ذات. إذن هو خالق الحياة في كل شيء، يحيي الخلق من العدم ثم يحييهم بعد الموت يوم القيامة، وهو القائل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أيضا هو يحيي الأرض. الحياة ليست الحياة في الأحياء فقط من الناس والجن والملائكة والحيوان وما إلى ذلك، الكائنات الحية عموما، لكن هناك حياة أخرى كأحياء الأرض مثلا، لأن الله تبارك وتعالى يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته، وقال والأرض الميتة أحييناها، مش كده برضه؟ يبقى إذن يحيي الأرض الميتة. أيضا يحيي القلوب بالإيمان، بدليل قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أيضا يقول جل وعلا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وهو القائل سبحانه وتعالى وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أمات وأحيا. يبقى عندنا إماتة وإحياء للكائنات الحية كالإنسان والحيوان وما إلى ذلك، عندنا إماتة وإحياء، إماتة وإحياء للإيه؟ للأرض، وعندنا كذلك إماتة وعندنا إحياء للقلوب، عندنا كمان إماتة بالنوم وإحياء باليقظة. وربنا تبارك وتعالى يقول فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والآية برضو اللي بتقول الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والآية اللي بتقول ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. إذن فالنوم إماتة واليقظة احيانا. ايضا نجد ان الله تبارك وتعالى فرق بين انواع الموت، يعني الموت الطبيعي والموت غير الطبيعي، فرق، فسمى ده موت وسمى ده قتل، ففرق بين الموت وبين القتل، فقال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يبقى في حاجة اسمها موت وفي حاجة اسمها ايه؟ قتل. يبقى في واحد بيموت وواحد ايه؟ بيقتل. وسمى الموت مصيبة، سماه مصيب رغم انه جاي منه، رغم انه جاي منه، لكن سمى الموت مصيبة، فقال عز من قائل فأصابتكم مصيبة الموت. ها؟ مش كده؟ لما بيتكلم عن ايه؟ الوصية، تركتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. يبقى سمى الموت إيه؟ مصيب، رغم إنه جاي إيه؟ منه. بل سمى برضو الموت مش موت الغير، سماه بلاء، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذا فنقص الأنفس يعتبر إيه؟ ابتلاء من الله. ها؟ وفرق أيضا بين من مات حتى أنفه وبين من مات شهيدا. من مات شهيدا، من مات يعني شهيد، ربنا سبحانه وتعالى قال عليه حاجة تانية خالص، قال ايه؟ قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وسماهم قتلوا في سبيل الله لان هناك مقتول في سبيل الدنيا كالمتصارع على السلطان والجاه مثلا، وهناك مقتول ظلما، مقتول ظلما، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. وقال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. يبقى في مقتول خطأ وفي مقتول عمد، ومن قتل مؤمنا عمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يعني وبعدين الدماء جعلها ربنا تبارك وتعالى خطيره جدا جدا، فتجد انه حرم الدماء تحريم شديد جدا، وقال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم بيوري ان القتل خطير جدا جدا، فيقول ايه؟ المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما. يعني مهما عمل في حياته عنده فسحة في دينه، يعني ايه؟ يعني عنده فرصة انه يتوب وعنده امل ان ربنا يقبل توبته، لكن اذا اصاب الدم هنا بقى ما بقاش في عنده فسحة في دينه. المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما، خطيرة قوي مسألة اصابة الدم دي. وبعدين نسب ربنا تبارك وتعالى الإماتة لبعض الناس وقال من يقتل مؤمنا متعمدا، فنسب إليه الإماتة. ونسب إلى الناس اللي استشهدوا كذلك إن الكفار قتلوهم في في في, في مواضع زي مثلا أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود اللي هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. خدت بالك؟ وبعدين ما تجد انه نسب لنفسه استشهاد الناس ان هو اللي عمل كده، فقال ايه؟ ويتخذ منكم شهداء. خدت بالك؟ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله والذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. الله يعني اكن القتال والحاجات دي ابتلاء من ربنا عشان يبين كده وكده. وقال وليمحص الله الذين امنوا وليمحص ما فيه وليمحص الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. يعني هو اكن هو بقى نسب الى نفسه ايه مساله استشهاد الشهداء، يعني اكن هو اللي ايه اللي خلاهم يموتوا او اللي هو خلاهم يقتلوا. لما بيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، قرن حاجتين مع بعض متضادتين، الموت والحياه. سماهم مقتولين في الوقت نفسه سماهم ايه احياء، يبقى كل الموت بتاع الشهيد نوع اخر، نوع اخر من الموت، واخد بالك؟ او مش نوع اخر من الموت، يعقب استشهاد الشهيد نوع من الحياة تخالف ما يعقب حياة الميت العادي، لان الميت العادي برضو ما بيوصلش للعدم، لان الموت مش عدم. الموت مش عدم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الواحد لما بيموت بينزل في قبره بيقوم يقعد وتجيب ملائكة تسأله وياخد يبدأ بيجاوب بيسأل ويجيب، والقبر اما حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة. يعني خد بالك وتأمل عشان احنا عاوزين نوصل الموضوع ايه، ايه حكاية محيي ومميت دي عاوزين نوصل لها. الغريب في الامر كمان انه نهانا عن ان نقول عن الشهيد انه ميت، مش بس قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، يعني حياة كاملة فيها ايه، فيها رزق غير الحياة بتاعت القبور، حياة تانية. لما حتى الكفار قتلوا في غزوة بدر ودفنوا في القليب وراح خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالاسم يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إن وجدنا ما وعدنا ربكم ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ رد عليه سيدنا عمر قال له انت بتخاطب الاموات؟ قالوا ما انتم باسمع منهم، واتكلم عن الميت العادي وقال الميت يسمع خفق نعال مشيعين، يبقى في حياه لكن ما فيهاش رزق، ما فيهاش رزق، فيها الم وعذاب او فيها ايه روح وريحان، واخد بالك؟ طيب لكن الشهيد حياته لها ايه نوع خاص فيها ايه رزق. نهانا بقى عن تسميه الشهيد ميت وقال لنا ايه، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. يبقى ما يصحش نقول على الشهيد ايه ده ميت، يعني ما يصحش اقول ان سيدنا حمزه مات، لا اوعى تقولها، تقول سيدنا حمزه ايه استشهد، لان ربنا قال ولا تقول، يبقى ده نهي اهو، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، يبقى انك مش حاسين. طيب القاتل بقى، القاتل بيقتل، من قتل يقتل، مش كده؟ النفس بالنفس، وقال ولكم في القصاص حياة، يبقى إذن هو طلبنا بالقصاص وطلبنا بأن نقتل من قتل عبدا. القاتل للشيء أو المميت للشيء شيء حي، يعني كالصيد مثلا، تصطاد حمام، تصطاد سمك، بتصطاد غزال، الذبح اللي احنا بنذبحه ده للبهائم والطيور وما الى ذلك، احنا مطالبين بان احنا نقول ايه بسم الله الله اكبر. ليه ما بنقولش بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها، لان الرحمه هنا يعني ما نقدرش نذكرها واحنا بنذبح، بنذهب بالحياه، نقول بسم الله الله اكبر، اي الله اكبر من الموت واكبر من الحياه واكبر من كل شيء، هو الموجود المطلق. ها، طب اللي بيقتل بقى او بيذبح هل بيموت؟ بينسب الى الفعل انه بيموت، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. الله، ده نسب بقى الكلام والقتل والاماته للإنسان. من هنا اللي ما عندوش بصيرة اعتقد انه يحيي ويميت، واحنا قرأناها النهاردة في صلاة العشاء واحنا بنقول الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. تابوا ابراهيم ما ردش عليه، ما قالوش لا انت خد بالك، نقل الحجه تاني لما قال له قال انا احيي واميت، ما ردش عليه ابراهيم ليه؟ ما شرحلوش ليه؟ هو لان بصيرته ما فيش، اعمى، هو شايف ابو جيب تعالى سياف مثلا حتى الشرح كده مش اذبح بس كده، انت اذبح بس كده موته، مفيش اخد وعطا فيها دي. عشان كده راح انتقل ابراهيم لحجه ثانيه قال له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، خلاص راح نقله من حاجه لحاجه. ودي بتعلمنا ان احنا في الجدل مع الناس غير المؤمنه او الناس اللي غاويه جدل، ولا تجادلوا الذين ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، الا في احسن. لما تحس ان هو المساله واضحه ومش شايفها بيقاوح انقله يا حبيب قلبي، انقله خده، انقله انقله انقله، يجي عليك وقت تعمل ايه؟ تخلص عليه. لكن ما تمسكش في نقطه وتاخد تدي في الكلام، هو يغلبك بقى، يغلبك بايه؟ بالجدل، يجادلون بالباطل ليشهدوا به الحق. خد بالك بقى. طب ايه الموضوع بقى؟ الموضوع الله تبارك وتعالى هو المحيي والمميت. المرء اللي بيقتل وبيحيي ويميت في الظهر بيعمل ايه؟ حقيقة الامر بقى ان القاتل او الذابح او المميت ظاهرا يتلف البدن، يتلف البدن، اما خروج سر الحياة من البدن فده كفال الله. ولما كانت الروح وهي سر الحياة لا ترى ولا يعلم كنهها وهي ما وراء العقل وهي من الأمر والخلق غير الأمر، ألا له الخلق والأمر، والأمر هنا مش مفرد الأوامر، الأمر هنا مفرد إيه؟ الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور، إليه يرجع الأمر كله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه. الامور حاجه والاوامر حاجه. الروح من الخلق ام من الامر؟ من الامر، لكن الجسم من الخلق. وقرن الامر بالخلق في الانسان الحي معجزه. معجزه لا يدرى كنهاها ابدا ابدا. هو الله. هو الله. عشان كده ويسالونك عن الروح، قراناها النهارده. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر رب، لا اسم من خلق رب، من امر ربي. ألا له الخلق والأمر. إيه حكاية الأمر؟ سر بقى. يبقى سر، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يبقى العملية كلها إن اللي بيذبح أو بيصطاد أو بيقتل بيعمل إيه؟ يتلف الآلة. الآلة، يتلف الجهاز، يتلف الجسم. يتلف الجسم. بس. خروج بقى السر من الجسم مش بتاعك. مش بتاعك لأنك أنت ما تعرفش تخرجه إزاي وتخرجه منين؟ وما تعرفش وسيلة الاتصال بين الروح والجسم ازاي؟ ما تعرفهاش. ما تعرفهاش بدليل ان الواحد لما حتى بينام بترقص في السرير تفكر وتاخد لك الافكار وتروح وتيجي معاك الافكار وفجأة ما فيش. ما بتحسش بنفسك خرجت الروح منك ازاي؟ وبعدين فجأة بتفتح عينيك بتلاقي نفسك صحيت، الله الساعة كام؟ دخلت الروح في جسمك تاني ازاي؟ شيء غريب. والخروج ساعة النوم غير الخروج ساعة الموت. الخروج ساعة النوم خروج عارف زي ايه؟ عارف البكره بتاعت الشله بتاعت الخيط؟ عارف الخيط لما يطلع؟ الخيط بيطلع والابره بتشتغل، الخيط طالع والبكره فين؟ في ايدك، في صله بين البلوفر اللي بتغسله الزيت، البلوفر اللي بتغسله الزيت والبكره اللي في ايدك انت، ها؟ في صله. لو قصيت الخيط انقطع في الصف. الشمس علاقتها بالارض، الشمس فوق، لكن انت قاعد في الارض تقول ايه؟ انا هروح الشمس شويه، تشمس فين؟ انا هقعد في الشمس. بتقعد فين؟ في الشمس. هل انت بتقعد في الشمس فعلا؟ في نوع من الصله بين الشمس وبين ايه؟ الارض، دفء شعاع. فكان الصله بين الروح والجسم من قبيل هذا الامر. ساعه النوم، ساعه النوم يبقى في شعاع من الروح متصل بالجسم يحرك في الجسم ايه؟ الاجهزه بس. الاجهزه بس اللي هي الهضم والمعده والامعاء والدوره الدمويه. لكن الادراك والعقل والسمع والبصر بتتقطع الاتصالات، الاتصالات ها تقبض، تقبض ها ثم تبسط فيحدث اليقظة. يبقى خروج الروح من الجسم دي مسألة لا يملكها إلا الله، ويبقى أنت بتميت ظاهرا والمميت حقيقة هو الله. والدليل على كده أن ربنا ادالك الدليل، بص تلاقي حد إيه عيل وقع من سادس دور ويقول لك نزل صاحي، مش بتقروا حاجات زي كده نزل إيه؟ صاحي. والعربية تعمل حادثة طاق تخبط واحد حادثة خطيرة جدا ويودوه المستشفى ويعيش. ويروح الانسان عند الدكتور يعمل له مثلا عمليه جراحيه، الدكتور يقول لك والله احنا عملنا اللي علينا واللي على الله على الله، ده يعمل عمليه يموت وده يعمل عمليه ايه؟ ويعيش. فبيوري لك ربنا سبحانه وتعالى الحاجات الغريبه دي. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان المميت الحقيقي هو الله، اما فعل الناس فهي افعال ظاهره لاتلاف البدن، اما نزع الروح فذاك فعل الله تبارك وتعالى. النقطة اللي احنا كمان بنعرفها ان الموت شيء مخلوق، ايه كله ما نعرفوش. وفي المعنى يعني مسألة الحياة والموت مش مسألة وصل وفصل، مش وصل وفصل، ما اذا كانت وصل وفصل بس يبقى ما فيش موت وما فيش حياة، يبقى في اماتة وفي احياء. واخد بالك؟ يعني لو ربنا قال هو المحيي والمميت بس يبقى مفيش حاجه اسمها موت ومفيش حاجه اسمها ايه حياه، لكن في احياء وامات. احياء بايصال الروح بالجسد، اماته بفصل الروح عن الجسد. لكن ده قال خلق الموت والحياه الله، يبقى الاماته حاجه والموت حاجه ثانيه، ويبقى الاحياء حاجه والحياه نفسها ايه حاجه ثانيه، لان تبقى الحياه هنا مخلوقه. يبقى في حاجه مخلوقه اسمها حياه وفي حاجه مخلوقه اسمها موت. دي خطوره السر في الموضوع، دي خطوره السر اللي بيخلي واحد مش عارف يوصل ايه، انه هي مثل ربنا سبحانه وتعالى الرزاق. الرزاق عباره عن ايه؟ ايصال الرزق للمرزوق. واخد بالك؟ ايصال الرزق، فالرزق موجود وايصال الرزق للمرزوق يبقى اسمه ايه؟ رزق. رزق يعني رزاق، يوصل الرزق، خلق الرزق وخلق المرزوق. عملية توصيل الرزق للمرزوق هي دي ايه؟ يرزقه، يرزقه من يشاء. يرزقه يعني ايه؟ خلق الرزق وخلق المرزوق، يوصل الرزق للمرزوق ويخلي المرزوق يعرف يستخدم الرزق ده، يبقى ده اسمه ايه؟ يرزق. لكن يحيي، يحيي بقى هل هي ايصال الروح بالجسم بس؟ يميت هل هو اخراج الروح بالجسم بس ولا ايه؟ لو كان كده بس كان قال ايه؟ يحيي ويميت، وقال المحيي المميت بس، احياكم واماتكم كنتم امواتا فاحياكم. لكن ده قال خلق الموت. الاغرب من كده او الدليل على اللي احنا بنقوله ده ايه؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا دخل اهل الجنه الجنه ودخل اهل النار النار. جيئ بالموت، جيئ بالموت، الموت نصف الموت نفسه، جيئ بالموت على هيئه كبش، اكنه الموت ده حاجه ملهاش جسد. فيجسده ربنا، يجسده في ايه؟ في هيئه كبش، فيوضع الكبش ده بين الجنه وبين النار، فيؤمر به فيذبح وينادي المنادي يا اهل الجنه خلود ولا موت، يا اهل النار خلود ولا موت. بعد الموت نفسه ما يموت، ما هو الموت مخلوق، يبقى ما كانش في حاجه اسمها موت، خلق الله الموت. ثم بعد ذلك يفني ربنا الموت بانه يميته. واخد بالك؟ من هنا اهل جهنم ما يموتوش، ما يموتوش ليه؟ لان الموت مات. خد بالك، الموت نفسه مات، فما بيموتوش ببساطه خالص، مش مشكله بقى، ما بيموتش ليه؟ يقول لك ايه؟ ياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ليه؟ ما فيش موت، يموت ازاي؟ فياتيه الموت من كل مكان وما هو بمين. ويجوا اهل الجنه ما يموتوش ابدا. يموتوا ليه؟ يموتوا ازاي؟ يجي لهم منين؟ ما فيش موت، الموت نفسه غير موجود. شيء غريب، شيء معجز. شيء معجز، خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. يبقى الموت مخلوق والحياه مخلوقه. طيب، والموت سابق على الحياه. فقد كان الكون عدم. عشان ربنا بيقول كنتم امواتا فاحياكم. الإحياء بقى والإماتة لا يقدر عليها فعلا إلا المحيي الميت طبعا، ما فيش شك. بعد ما عرفنا إن المسألة مسألة غريبة، الحياة نفسها سر والموت سر أعظم، يعني إذا كانت الحياة سر فالموت سر أعظم. سر أعظم ليه؟ ألوان الحياة كتيرة كتيرة، والحياة لها علامات ولها مظاهر. النبات بينمو، الحيوان بيتحرك، يعني الإنسان بيتكلم بيدرك يفعل. فوجود الحياة مش ملفت للنظر لأن الإنسان اعتاد أن يراه، اعتاد أن يراه. الإنسان وهو رايح جاي يدرك ويفعل ويعقل ويشعر ويحس ويتكلم ويسمع ويبصر، وفجأة مفيش. ايه ده؟ يعني شيء غريب جدا غريب. فالموت الموت سره كبير. عمر الناس ما تخاف من الحياة، الناس بتخاف من الموت. الناس بتخاف من الموت بس ليه؟ مجهول. الحياة معلومة. العيل بينزل بيعمل ايه؟ بيقول خلاص بنشيل ونضعه وكبر بقى انا ادم. لكن اللي بيموت ايه موضوعه؟ بيعمل ايه؟ بيروح فين؟ كأن لم يكن، انتهى امره. فالموت خطير قوي، مجهول جدا، بيخاف منه قوي. وسر سر غريب، سر غريب الموت ده. ولو بصينا بقى في الدنيا حوالينا هنلاقي الوان الحياه كثيره. الوان الحياه في الانسان، في الحيوان، في النبات، الكائنات الحيه، الكائنات ذات الخليه الواحده، الاميبا، الميكروبات بقى، الفيروسات بقى، الحيوان المنوي اللي بيصب تحت التلسكوب، تحت التلسكوب تلاقيه بيتحرك. بيتحرك ايه ده؟ بيتحرك بيتحرك ومش بس بيتحرك، هو بيموت ويروح يحلل، يقولوا له الحيوانات المنويه بتاعتك بتنزل ايه؟ ميته، او تنزل ضعيفه، يدوا له ادويه عشان ايه؟ يقووها، فيتامينات. وبيجري بيتحرك. وبعدين الميكروسكوب يشوف الفيروسات، الميكروبات، الحاجات دي كلها، الجراثيم، الحياه، الكائنات الدقيقة، الرخويات، الرخويات، ما إلى ذلك. أمور تثير العجب، تثير العجب، سواء حياة النبات أو الإنسان أو الحيوان أو الجراثيم أو الميكروبات. سر الحياة في الإنسان إيه؟ الروح. ترى سر الحياة في النبات إيه؟ طب الإنسان قلنا إن سر حياته إيه؟ الروح. طب والنبات؟ طب والنبات؟ طب والحيوان المنوي اللي بيتحرك ده؟ طب والاميبا؟ طب والرخويات فيها ايه؟ الكائنات ذات الخليه الواحده اللي بتتكاثر دي غريبه. ايوه الروح من امر ربي. نبدا الروح بقى بامر مين؟ بامر الله. كنه الروح غير معلوم وهو مما وراء العقل. وتجد يشير ربنا تبارك وتعالى الى عظمة الروح، عظمتها بقى، هل هي شيء عظيم ولا شيء تافه؟ لا ده شيء عظيم جدا جدا، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب الملائكة قال ايه؟ قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين. يبقى لا يحق السجود الا بعد نفخ الروح، لكن قبل ما ينفخ فيه الروح ما امرهمش بالسجود، ما امرهمش بالسجود. ونسب الى نفسه الروح فقال ونفخت فيه من روح. وفي حته ثانيه يقول ايه؟ ثم سواه ونفخ فيه من روحه. اتصال الروح بقى بالجسد ومفارقه الروح للجسد امور تخرج عن طاقه ايه؟ العقل بقى. ويبقى لا يجب ان نعمل العقل فيما لا يجب للعقل ان يعمله فيه. يبقى دي بره العلم كمان، مش بس فوق طاقة البشر، دي كمان خارج حدود العلم. وعليه فلا يعلم المحيي الا المحيي، ولا يعلم المميت الا المميت. هو المحيي المميت هو الله الحي. الحي احنا اتكلمنا بقى عن الحياة واتكلمنا عن الموت والمحيي والمميت. نشوف الحي بقى، الحي صحيح، الحي ايه؟ بصحيح. الحي المطلق، لانك انت حي لكن سبقك عدم ويلحقك عدم. عاوزين نشوف الحي المطلق. وبعدين حياة الاحياء في الدنيا قلنا ان لها سر، والسر ده عبارة عن الروح، والروح من امر ربي، ما عرفناش نوصل لحاجة. قلنا ايه في الاخر؟ هو الله، هو المحيي، هو المميت. الحي اذا خدناها بقى من المفهوم اللي احنا فهمنا بيه الحياة اللي احنا شايفينها بتاعت الناس والحيوان والنبات وما الى ذلك، فنقدر نقول ان الحي المطلق هو الموصوف بالحياة الدائمة التي لا يعتريها فناء ولا موت ولا عدم ولا نقص ولا نقص، وله البقاء المطلق ولم يسبق حياته عدم، ولا يمكن ان يلحق حياته عدم او فناء، وهو المدرك الفعال. ليه؟ ليه؟ طبعا الاحياء درجات، درجات. يعني النبات بنقول عليه ايه؟ حي ولا ميت؟ حي. والكائن الحي اللي من خليه واحده بنقول عليه ايه؟ حي. والحيوان المنوي بنقول عليه ايه؟ حي. والحيوان نقول عليه ايه؟ حي. والانسان نقول عليه ايه؟ حي. خلاص؟ نشوف بقى درجات الحياه عشان نصل لدرجه الحي المطلق، ونعرف ايه الفرق بين الحي العادي والحي المطلق. خد بالك، الحياه درجات، وتحسب درجات الحياه على اساس امرين: الادراك والفعل. فدرجه حياه الحيوان ارقى من درجه حياه النبات. ليه؟ لان الحيوان متحرك والنبات غير متحرك. لا مش ساكن، بيمو، لكن غير متحرك. الحيوان له غريزة وإدراك إلى حدود الماء، فيدرك الماء من إيه؟ من الطعام. عنده تمييز. النبات عنده تمييز؟ ما عندوش تمييز. يبقى درجة الحياة في الحيوان أرقى من درجة الحياة فين؟ في النبات. درجة حياة الإنسان أرقى من درجة الحياة في الحيوان. ليه؟ حيث ترقى إيه؟ ايه الحاجة اللي في الانسان ترقى عن الحيوان بقى؟ حاجتين: الادراك والفعل. والفعل الحيوان مطرح ما ياكل يقضي الحاجة، مش كده؟ والحيوان ما ينظمش نفسه في مجتمع، والحيوان ما يعرفش يفعل افعال خارجة عن حدود ذاته، ياكل ويشرب بس. والحيوان ادراكه محدود، لكن الانسان ادراكه فوق ادراك الحيوان، وفعله ارقى من فعل الحيوان. بيعمل بيوت، بيعمل سراير، بيعمل غطاء، بيعمل ثلاجه، بيعمل عربيه، بيعمل وسائل يستفيد بيها، بيسخر الممكنات الموجوده في الكون. من هنا درجه حياه الانسان ارقى من درجه حياه ايه؟ الحيوان. يمسك الانسان بقى الطائع والفاسق، ايهما اعلى في درجه الحياه؟ الطائع ام الفاسق؟ الطائع طبعا، طبعا، مش كده؟ ليه؟ لكن الطائع يفعل من الافعال ما هو راقي وما فيه رقي. الفاسق يعمل ايه؟ يشرب حشيش. حشيش لما يشرب حشيش يحصل ايه؟ يتلف ايه؟ عقله. بيشرب خمره وبعدين يمشي يتطوح، يبقى ده فعل غير راقي، مش كده؟ الطائع لا يزن فيحافظ على صحته ونسبه، مش كده؟ الفاسق يزني فلا يحافظ، لا يحافظ على نسبه ولا نسله، بيدفع المني حيث شاء، مش كده برضه؟ ها؟ يبقى ده بيفعل افعال غير راقيه. واضح ولا مش واضح؟ يبقى الطائع ارقى حياه من الفاسق، والفاسق ارقى حياه من الكافر، مش كده؟ وبالتالي المؤمن في درجه ارقى في الحياه بكثير من درجه الكاف، بدليل ان الله تبارك وتعالى تجوزا نسب الحياه للمؤمن ونسب الموت للكاف، فقال: اومن كان ميتا فاحييناه. خدت بالك؟ وقال ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال أفأنت تسمع من في القبور؟ وكأن الكافر حكم من في القبر. يبقى درجة حياة الكافر ايه؟ أقل. يبقى إذا معنى ذلك ليه المؤمن خد درجة من الحياة راقية جدا والكافر خد درجة من درجات الموت؟ لأن المؤمن أدرك أن الله موجود، وأدرك أن الله يحاسب، وأدرك أن الله حي. فمعرفة بالله وهو أشرف العلوم جعل علمه وإدراكه يصل إلى أرقى درجات الإدراك وهو إدراك وجود الله. خلاص. بالتالي فعل المؤمن كله عبارة عن إيه؟ إصلاح. وربنا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. المؤمن يصل ما أمر الله به أن يوصل، والكافر يقطع ما أمر الله به أن يوصل. المؤمن يصلح في الأرض والكافر يفسد في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. شفت الفرق؟ يبقى إذا درجة الحياة، درجة الحياة تعلو تعلو كلما على الإدراك ورقى الفعل. صح ولا لا؟ فهمنا ولا لسه؟ عشان كده الانسان ارقى من الحيوان والحيوان ارقى من النبات، والانسان نفسه المؤمن فيه ارقى منين؟ من الكافر. اذا كانت درجات الحياه بقى في الرقي تتفاوت طبقا لدرجات او لتفاوت درجات الفعل والادراك، فالحي المطلق هو الذي تندرج تحت علمه جميع المدركات وتخضع لسلطان قهره كل الموجودات فيفعل فيها ما يشاء. لا يشد عن علمه مدرك ولا عن فعله مفعول، بل هو الذي خلق الأفعال لكل فعال. فإذا كانت درجة الحياة بتقدر حسب الفعل، وكلما أنت رقيت بأفعالك رقيت بحياتك، فالذي خلقك وخلق فعلك هو الله. يبقى إذا كانت الأفعال كلما ترقى يرقى صاحبها، فما بالك بخالق الأفعال، بل هو الفعال على الحقيقة، ولا فاعل على الحقيقة إلا الله. وهو الذي خلق الإدراك وخلق التمييز، فأنت ترقى بدرجة إدراكك، فما بالك بمن خلق فيك الإدراك ومن مكن فيك التمييز ومكن التمييز في الكائنات وفي الموجودات، وهو الذي خلق العقول وخلق القلوب، بل هو الذي خلق الحياة نفسها، هو الذي خلق الحياة نفسها. فما من حي إلا وأمده الحي المطلق بالحياة، فكل حياة في الوجود مستمدة من وجوده، فلا شك أنه هو الحي المطلق. أرقى نوع من الحياة في حياة الله هو الحي المطلق من حيث الإدراك ومن حيث الفعل. وضحت عقلا؟ ها؟ ولذا يقول الله تبارك وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. حقا وصدقا الحمد لله رب العالمين أن كان الله هو الحي المطلق فلا نغيب عنه، فهو يحفظنا ويكلأنا بالليل وبالنهار، إذا نمنا فهو لا ينام، وإذا سهونا هو لا يسهو، وإذا غفلنا هو لا يغفل، وإذا فكرنا في الأذى والضر لأنفسنا قدر الله لنا الخير، بل حتى الإنسان يدعو على نفسه بالشر فيحجب ربنا تبارك وتعالى دعوة هذا الداعي عن استجابته فلا يجاب، وهو القائل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم هو الله. كان نفسي أتكلم عن القيوم أو لأن الحي القيوم حاجة واحدة، والاسم يعني ده يمكن بعقبة ساعات الاسم الأعظم، واللي وقع في مصيبة أو وقع في ورطة أو تعبان أو متألم لو قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أغاثه المغيث. القيوم هو الله،
القيوم كمعنى لفظي والقائم بنفسه الذي لا يفتقر في قيامه إلى غيره، فهو قائم بذاته على الإطلاق، الغني عن غيره وعن كل ما عداه، وكل ما عداه مستند إليه، ولا قوام للموجودات إلا به، فهو القائم بذاته المقوم لغيره، المستغني بذاته ولا غنى عنه لغيره، ولا قوام لأي شيء إلا به. والقيوم هو المنزه عن التحيز والحلول، لأنه لو تحيز لاحتاج لحيز، وما أصبح قوامه بذاته، ولو حل في شيء لاحتاج لما يحل فيه، ولما كان قائما بذاته أو بنفسه. فالقيوم منزه عن التحيز والحلول، مبرأ عن التغير والفتور، لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح، هو الله، وهو البالغ النهاية في الكمال في تدبير الملك والملكوت، ولا قيوم سواه. وهذا الاسم لا يطلق أبدا على غير الله، وهو صيغة مبالغة لقائم، لكن ما عهد في اللغة العربية قائم صيغة المبالغة له قوام، ونجد هذا في قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. قوامون جمع قوام، وقوام صيغة مبالغة لقائم. أما قيوم فهي صيغة مبالغة من أسماء الله الحسنى فقط، ولا يوصف بها سواه. جاء الاسم أو الفاعل، جاء في قول الله تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله تبارك وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، فجاءت في القرآن: أفمن هو قائم، لكن لم تأتي قوام أبدا في وصف الله تبارك وتعالى، وإنما جاءت قيوم، فهو المنفرد سبحانه وتعالى بهذا الوصف. جاء أيضا في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أما القيوم فجاءت في قوله تبارك وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وذلك يوم القيامة، حيث هو الحي المطلق القيوم المطلق. وجاء أيضا في قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاءت هذه الصفة والتوحيد في آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن على الإطلاق، بل وقيل إن في هذه الآية اسم الله الأعظم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذ هو الحي أزلا وأبدا، القيوم أزلا وأبدا. وإذا أراد العبد أن يستغيث بالله تبارك وتعالى فخير صيغة للاستغاثة يستجيب الله تبارك وتعالى بها ويغيث فورا هي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هو الله الواجد، الواجد من الأسماء غريبة والتي يصعب فهمها. الفعل وجد، يجد، جدة، ووجدا، أدي الفعل وجد، يجد، جدة، ووجدا، بمعنى ايه؟ استغنى وصار ذا مال ويسار، يعني غني، يعني معاه، يعني مستغني عن الغير ويستطيع ان ينفق او يفعل ما يشاء من حيث العطاء، من حيث العطاء. وجد الرجل وجدا، اي استغنى وصار ذا مال ويسار. جاءت في القرآن في قوله تبارك وتعالى: اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم. شفت؟ من ايه؟ من وجدكم، اي من وسعكم وما تجدونه من مال، اي في حدود قدرتكم المالية. اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم. يبقى الوجد هنا هو ايه؟ وجد، جدة، ووجدا، استغنى وصار ذا مال ويسر. في بقى فعل ثاني اللي هو وجد، يجد، وجدانا، ووجودا، اي اصاب وادرك الشيء. فاذا قلنا وجد الشيء، يجد الشيء، وجدانا ووجودا، اي اصابه وادركه وصادفه وعلمه. مش لازم نربحها مع بعض، يعني ممكن يؤدي الفعل معنى ايه؟ اصابه، لقاه، يعني لقاه، ممكن ادركه، ممكن صادفه، ممكن علمه. نشوف الايات بقى اللي بتدل على المعاني دي للفعل ده، نجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه على لسان الهدهد لما غاب عن سليمان وتفقد الطير فقال: ما لي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين. شويه وجاء الهدهد قال له ايه: اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ادي وجدته، ها، وجدت امراه تملكهم، ادي الفعله. نجد الفعل ده بمعنى تاني، يعني دي بتبين لك ايه؟ ان الهدهد كان بيبحث، ابدا، ده هو ايه؟ صادف، يعني هو ماشي بالصدفه فوجئ بايه؟ بالمملكه دي، وان تملكهم امراه وتأت من كل شيء و و و اخو، فجاي يقول له وجدت، اي صادف. طيب نجد شعيب بيقول لسيدنا موسى لما بنته قالت له استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال له بقى ايه؟ قال له اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. هذه تبقى بمعنى ايه؟ ستراني وستعلمني. ها، هتعلم مع الخبرة، مع الخبرة مع العشرة سوف تعلم ان انا ايه من الصالحين. ولكن سيدنا موسى قالها لما قابل الخضر، ودي يمكن قريناها امبارح، لما بيقول له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت وجدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي بك امرا. هيدي برضه ستجدني، يبقى الوجدان هنا هيكون ايه؟ بناء عن ايه؟ عن عشر وخبره. ها، وكانه هيمتحنه فايه؟ فيدرك انه ايه؟ صابر. هتاخد بقى المعنى ده فيها برضه بمعنى العلم، في قول الله تبارك وتعالى امرا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول له ايه؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. يبقى قل لا اجد به، تبقى معناها ايه؟ اي لا اعلم. ها، بمعنى ايه؟ العلم. عشان كده بنقول وجد يجد وجدانا ووجودا، اصابه او ادركه او صادفه او ايه؟ او علمه. ادي الافعال اللي جت، وجد اللي هو الغنى والوسع، والوجدان اللي هو المصادفه والعلم والادراك وما الى ذلك. طيب عاوزين نوصل للواجد، يبقى ايه بقى؟ تعريف الواجد كتعريف برضو من حيث ايه؟ اللفظ، لانه لا يعرف الواجد الا الواجد، وقلنا درك العجز عن الادراك، او درك العجز عن الادراك ايه؟ ادراك. الواجد مقابل لايه؟ يعني كلمة الواجب أصابها على طول، إيه بقى اسمه إيه؟ فاقد، مش كده؟ الواجب مقابل الفاقد. يبقى كده معناه الواجب هو الذي يجد ما يريده في أي وقت. يجد ما يريده. فكل شيء حاضر لديه. مش هيدور بقى. ها؟ مفيش حاجة ناقصاه يعني. مش حاجة ناقصاه، لا يفقد شيئا ولا يفتقد شيئا. يبقى الواجد هو الذي يجد ما يريده، فكل شيء حاضر لديه. الواجد هو الذي لا يعوزه شيء. الغريب ان هذا الاسم غير موجود في القرآن، مش موجود، لكن علمنا من السنة، من الحديث، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء التي ساقها إلينا الترمذي. لكن الاسم مش موجود في القرآن. اللي موجود في القرآن الفعلين دول، وجد وجدة ووجدا، ووجد يجد وجدا. لكن الاسم ده زي ما قلت متفق عليه، يعني مفيش خلاف. لما نيجي برضه نتأمل شوية، إعمال للعقل في إيه؟ في إيه بقى؟ في اللفظ، في اللفظ بس. بدل الواجب الذي لا يعوزه شيء، بدل الواجب الذي إذا أراد شيئا فهو حاضر لديه بغير جهد، بغير مسألة، بغير احتياج، بغير بحث، ها؟ بغير جهد. لما نتأمل شوية عشان بنضيها تتميز الاشياء. من فقد شيئا هو غير محتاج اليه، هل يقال عنه فاقد؟ من فقد شيئا غير محتاج اليه هل يقال عنه فاقد؟ يعني انت مثلا بتدور على خمرة، ما فيش خمرة، انت بتشربش خمرة وما انتش محتاج للخمرة فلا تجد الخمر، اما انت فاقد، فاقد ايه؟ ما انتش فاقد حاجة طبعا. يعني الفاقد هو الذي يفقده ما ايه؟ ما هو في حاجة اليه. اما ان فقد ما ليس له به حاجة فليس بفاقد. كويس. كذلك ما يكون، من يكون بقى عنده ما لا يحتاجه لا في الحال ولا في المآل، لا في العاجل ولا في الآجل. يعني انت عندك حاجة ما انتش محتاجها ومش هتحتاجها في يوم من الايام، تبقى انت واجد، تبقى واجد، تبقى واجد ايه؟ ما تبقاش واجد طبعا. يعني نفترض انك انت راجل، ونفترض انك انت عندك مثلا، يعني نقول ايه، عندك مكنة خياطة، عندك مكنة خياطة، عمرك ما هتتعلم الخياطة، وعمرك ما هتخيط على مكنة، وعمرك ما هتستخدم المكنة، ولا انت محتاجها النهاردة ولا انت محتاجها بكرة، نقول عليك واجد للمكنة؟ طبعا لا. فالواجد الذي يجد او يبقى عنده، حاضر عنده ما هو في غير حاجة اليه لا يطلق عليه ايه؟ واجد، مش كده؟ يبقى من التعريف ده او من التأمل ده نقدر نقول ان الواجب هو الذي لا يفتقد شيئا هو محتاج اليه، مش كده؟ يبقى ده التعريف اللي نوصل له بالمنطق. الواجب هو الذي لا يفتقد شيئا هو محتاج اليه. فلو افترضنا انك انت محتاج للصحة، الصحة معاك والحمد لله خلاص، محتاج للفلوس والفلوس عندك بالزوف خلاص، محتاج للمركز والمركز عندك، محتاج للزوجة والأولاد والزوجة والأولاد موجودين، محتاج للسكن والسكن موجود. يعني انت ما انتش في حاجة لشيء اطلاقا. اي شيء انت تحتاج اليه النهاردة او بكرة او بعده او الى الابد موجود عندك. يبقى في الحالة دي بنقول عليك ايه؟ واجب، مش كده برضو؟ متابعين ولا مش متابعين؟ يبقى الواجب هو الذي لا يفتقد شيئا ابدا هو محتاج اليه في وجوده او في بقائه او في كماله. يعني انت محتاج للاكل والشرب عشان تبقى عايش، محتاج كمان للكساء، الكساء عشان تبقى ساتر عورتك، محتاج كمان لانك تبقى متزين، لبسك نظيف وحط طيب، حاطط كولونيا، حاطط ريح. يعني الانسان محتاج لحاجة لوجوده موجود، بقاؤه محتاج فيه لشيء موجود، حتى الزينة موجود، حتى الكماليات موجود. يبقى خلاص بقى، يبقى مش محتاج لحاجة. واضح ده؟ يبقى الذي لا يفتقد شيئا هو محتاج اليه في وجوده او في بقائه او في كماله، ذاك هو الواجب. الواجب المطلق هو المستغني بذاته. يعني الانسان مهما قيل في شأنه انه واجب لا يمكن ان يكون مستغنيا بذاته، بل هو محتاج، محتاج لغيره، محتاج للي يجيب له الاكل، محتاج للي يجيب له ميه، محتاج للي يغسل له اللي هيتكسى بيه، محتاج للي يعمل له السرير اللي ينام عليه، محتاج للي هيبني له بيت. فمهما وجد لكنه برضه فقير، محتاج لمن يقدم له. لكن الواجب المطلق هو المستغني بذاته عن كل شيء، والمستوفي لصفات الجمال والجلال والكمال وجميع صفات الألوهية القائمة بذاته أزلا وأبدا، هو الواجب المطلق، هو الله. وضحت؟ الماجد، الماجد. ومن الغريب برضه انه الاسم ده برضه مش موجود، برضه الاسم ده مش موجود في القرآن، لكن متفق عليه برضه. اللي موجود في القرآن ايه من المعنى ده؟ المجيد.
من هنا قال العلماء الماجد بمعنى المجيد، كالعالم بمعنى العليم. لكن الفعيل في اللغة، فعيل أكثر مبالغة من فاعل، وبالتالي قد يكون مجيد فيه زيادة معنى عن ماجد. وهذا الاسم لم يرد في القرآن كما قلنا، مثله مثل الواجد، لكن هو مشتق من المجد، والمجد هو نهاية الشرف. نهاية الشرف، الشرف في ماذا؟ الشرف في الذات، بشرط أن يقترن ذلك بحسن الفعل، بحسن الفعل. فإذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي ذلك مجدا. ولا يوجد ولا يمكن أن يوجد شرف يعلو على شرف الذات العلية، ولا صفات تداني الصفات الأزلية لله تبارك وتعالى، ولا أفعال للمخلوقات مهما حسنت تنسب إليهم، بل الفعال حقيقة هو الله الخالق للموجودات ولأفعالهم، والموجد للكائنات ولحركاتهم وسكناتهم، فهو الفعال على الحقيقة. وكل الأفعال من حيث الذات العلية حسنة وجميلة، فقبح القبح من حيث الله جميل. هو الماجد المطلق هو الله.